الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا مع هذه القواعد النافعة التي ألفها الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ونحن اليوم مع القاعدة 21. يقول الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. ثم يبين رحمه الله أهمية هذه القاعدة ويقول: هذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع. ثم يبين معنى المعروف ويبين أيضا الإرشادات التي في القرآن من الأوامر والنواهي، أنها ترد في القرآن على قسمين. الشرائع الراتبة، هذا القسم الأول، وما كان من الشرائع يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال. الشيخ رحمه الله يتكلم في هذه القاعدة عن القسم الثاني، يقول: هذا القسم الثاني من الأحكام، وهي الأحكام التي أرجع الشارع في تقديرها إلى العرف وإلى ما اعتاده الناس. ولا شك أن الأعراف والعوائد تختلف بعدة اعتبارات، تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأحوال. لا يقضي القرآن فيها بحكم واحد مع اختلاف الأزمان والأماكن والأحوال، إذ لو كان الأمر كذلك لأوقع الناس في الحرج، والحرج مرفوع في هذه الشريعة. ولو كان الأمر كذلك لأدى إلى تكليف الناس بما لا يطيقون، والله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان الأمر كذلك أيضا لأدى إلى الإخلال بمصالح الناس، والشريعة مبنية على مصالح العباد. وهذا أيها الإخوة مما يبين يسر هذا الدين، وأن هذا الدين يسر، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. إذن القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال، في أحكام دائما حتى ما يصبح الأمر هكذا مطلق في كل شيء. ولهذا أيها الأخوة هذه القاعدة كما قال الشيخ جليلة المقدار عظيمة النفع، وإن عدم الفهم الصحيح لهذه القاعدة يؤدي إلى مفاسد لا يعلم ضررها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن أيها الأخوة بين قولين، قول يرجع الشريعة كلها وأنها لا بد أن يراعى في الشريعة كلها تغير الأحوال والأزمان والأماكن، وبين من يراعي هذه الأمور، فلا الأول صحيح ولا الثاني صحيح، بل الصحيح التفصيل، وهذا التفصيل هو الذي يذكره الشيخ. فالأحكام الراجعة للعرف والعوائد الشارع القرآن أناطها بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال، هذه تختلف باختلاف ماذا؟ الأزمان والأمكنة. ولهذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عقد فصلا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، وبين أن الشريعة مبنية على مصالح العباد، وهذا معروف. ولهذا الأصوليون لما يتعرضون للأدلة في مؤلفاتهم يذكرون الأدلة المتفق عليها مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها، ويذكرون من ضمن هذه الأدلة العرف، وليس مرادهم أن العرف دليل مستقل كالكتاب والسنة، ويتكلمون عن هذا الباب. المقصود أيها الأخوة الكلام في هذا كثير، ونحن لا نريد أن ندخل علوم في علوم، بل نلتزم هذا الكتاب ونذكر بعض المعلومات التي تساعد على فهم هذه القاعدة. الخلاصة أيها الأخوة أن القرآن في إرشاداته وأحكامه على قسمين كما يبين الشيخ، يقول: فإن الله أمر عباده بالمعروف. ما هو المعروف؟ قال: وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر، ووصفهم بذلك، أي وصف عباده بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا يقولون في تعريفهم للعرف أنه ما استقرت عليه نفوس الناس، ورد في القاعدة كلمة العرف، ما هو العرف؟ وكذلك كلمة العوائد، يقولون ما استقرت عليه نفوس الناس وتلقته طباعهم السليمة بالقبول، وصار عندهم شائعا في جميع البلاد أو بعضها قولا كان أو فعلا. ثم يتكلمون عن العرف والعادة، هل هما بمعنى واحد أو بينهما اختلاف؟ فبعضهم يذهب إلى أن العرف والعادة شيء واحد مترادفان، وبعضهم يقول العرف هو ما كان قوليا والعادة ما كان فعليا، وبعضهم يقول العادة أعم من العرف، فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا. يقول الشيخ: فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين. الصلاة هي صلاة واحدة، ما كان مفروضا من الصلاة على الصحابة هو المفروض علينا اليوم، ولا نقول الآن الأحوال تغيرت والمكان تغير والزمان تغير والنص توسعت عليهم الأشغال وتعددت، فبدل خمس صلوات نجعلها صلاتين، صلاة في الصباح قبل أن يذهب للعمل وصلاة قبل أن ينام. هذا يعني الآن هكذا أحوال الناس، ها؟ هذا كلام باطل وغير صحيح، بل الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى هكذا، ما شرعه على الأولين هو ما شرعه للآخرين. قال: وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، فهذه أحكام ماذا؟ ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأماكن. ما يقول واحد الآن الناس كثر والثروات ما تكفي، إذن يشرعون القتل لكن ليس باسم القتل، بماذا؟ بطرق أخرى ملتوية. لا يقولون نقتل الموجودين، لا، تسن قوانين وأمور هي في مؤداها قتل لي والحد من النسل البشري بمثلا تحديد الأنساب، ويقال خلاص كل عائلة لابد يكون فيها اثنين، أكثر من اثنين هناك ضرائب وغرامات وأمور وكذا، ويرجعون الأمر إلى ماذا؟ إلى تغير الزمن وأن الناس كثروا والثروات ما تكفي، وهذا أمر باطل. أو من يبيح بعض الأمور بحجة تغير الزمان، وهي من الأمور الثابتة التي لا تتغير. هذه الأمور أيها الإخوة لا دخل للأعراف والعادات فيها، ولا تتغير بتغير الأزمنة ولا الأمكنة ولا الأحوال ولا العوائد. لكن القسم الآخر يقول الشيخ: وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وهو المراد هنا، الكلام سيكون عن هذا القسم، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. انظروا، هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يردهم إلى العرف. ما هو العرف؟ هو ما استقرت عليه نفوس الناس وتلقته طباعهم السليمة بالقبول، يعني حتى نخرج الطباع المنحرفة والمعوجة، وصار عندهم شائعا إما في جميع البلاد أو في قطر من الأقطار، وهذا سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موضع، ثم استعرض المواضع. فالعرف له اعتبار في الشرع، ولهذا الفقهاء يقولون خاصة في باب العقود، يقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني الأمر المعروف وإن لم ينص عليه في العقد لكنه كالمشروط في العقد. الآن مثلا تبايع اثنان، العرف أن العملة هي عملة البلد التي هم فيها، إذا اتفقوا مثلا ب100 ولم يذكر هل 100 درهم 100 دولار 100 دينار، فالمعروف عرفا كالمشروط ماذا؟ شرطا. المعروف أن أهل هذا البلد يتعاملون بالدرهم، وهي العملة التي إذا أطلقت صار إليها. وكذلك يكثر هذا اعتبار العرف في أبواب الأيمان، في باب القسم، لما مثلا يشيع عند الناس أن الولد في الأصل يطلق على الذكر والأنثى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد يطلق على البنت والابن، لكن صار عرفا عند الناس أن إذا قيل ولد ينصرف إلى ماذا؟ إلى الذكر. فلو أقسم إنسان وقال: والله ما عندي أولاد، فهل يحنث بكونه عنده بنات؟ ها؟ ما يحنث، لأن العرف أن الولد صار خلاص في هذا، تعارف الناس على أن الولد يطلق على من؟ على الذكر. لو قال إنسان: الآن نحن نعرف اللحم لما يطلق اللحم، ها، فما يدخل في العرف في اللحم الدجاج مثلا أو السمك. أنت يوم تروح المطعم تقول: عطني لحم، ها، لو ياب لك دجاج وقال لك: هذا لحم، ها، اللحم أغلى من الدجاج، وهو كان فقيه وفي اللغة يعرف أن اللحم يطلق على هذه كلها، على هذه كلها، فهل يقبل منه؟ ها، ما يقبل، أنا طلبت لحم. وإلا طلبت سمك وجاب لك لحم، قال لك: هذا لحم بعد، أن الله سماه لحم، ها، الله سماه السمك لحم، شو الدليل؟ ها، حل ينزل، شو وين اللحم؟ ها، وين الحفاظ؟ ها أحمد، لحمًا طرية، شو؟ قال لك: هذا لحم، هل بتقبل منه؟ بتأخذ الدجاج وأنت طالب سمك؟ فهذا المقصود أيها الأخوة. فلو حلف إنسان وقال: والله لا أكل لحمًا، فأكل السمك، هل يحنث؟ ها؟ ما يحنث، لأن العرف يحدد القسم ويخصص القسم. وهكذا أيها الأخوة، فهذه الأحكام كلها أرجعها الشارع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. والأعراف تختلف أيها الأخوة. الآن لما يتكلمون في خوارم المروءة، يعني الأمور التي تنخرم بها المروءة، هذه إذا عاد هذا الكلام، يعني نتكلم عن عصر سبق، مثلا في المغرب من خوارم المروءة أن يغطي الرجل رأسه وترد شهادته لو كان يعني ممن يغطي رأسه، وفي المشرق بالعكس اللي يحسر عن هذا في السابق عشان ما أقول لكم منه. فتختلف حتى العادات، تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان أيضا إلى زمان. ولهذا ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ يقول للتابعين، يعني مش بعيد، يقول إنكم تعملون أعمالا لو عملناها نحن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكانت من المهلكات. يعني يقصد أن الزمان تغير، شيء مثلا كان عظيم عندهم لكن الآن أصبح أمر عادي. وهذا ليس المقصود فيه يعني بعض الأمور الثابتة، لا، إنما الأمور التي تختلف باختلاف ماذا؟ العادات وأعراف الناس. ثم يذكر رحمه الله الأمثلة على ذلك، على هذه القاعدة. يقول: وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر. لما أمر الله بالبر، ببر الوالدين، ما حدد شيء نوع من البر، وإنما أطلق البر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الإحسان أيها الإخوة يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن، صحيح؟ فكل ما عده الناس في عرفهم، الناس أصحاب الطباع السليمة، كل ما استقر في نفوسهم من الأفعال والأقوال مما هو إحسان للوالدين فهو مأمور شرعا ومطلوب شرعا، واضح؟ يعني صور الإحسان متعددة في كل زمان، صور الإحسان تختلف. ممكن كان في السابق مثلا من إكرام الوالدين أنك مثلا تركبه الفرس وليس الحمار مثلا. الآن ما تقول والله كان من إكرام الوالدين أن أركبه الفرس، لا، الآن أبدل الله الناس بمراكب أخرى ويخلق ما لا تعلمون. من إكرام الوالدين والإحسان إليهم الأقوال، حتى الأقوال الآن من الإحسان للوالدين والله أرسل مسج حق ها رسالة نصية لأمي ولا لأبي، هل كان هذا معروف؟ ما كان موجود أصلا. أيضا هذه من الإحسان. والله كان في السابق إذا سافر يكتب رسالة والرسالة تصل بعد كم، الآن ما شاء الله ها بالاتصال بالهاتف. ما أقول والله لا، كان من الإحسان أني أكتب رسالة وانتظر شهر لما تصل الرسالة، الله أعلم تصل ولا ما تصل، ها؟ لا، الصور، وانظر هذا أيضا من يعني جوامع الكلم في القرآن وفي السنة، كل ما هو إحسان يدخل في هذه الآية. والله أنا أفعل كذا مع والدي، هل هذا طيب؟ أقول هو إحسان، الناس يعدونه إحسان، نعم هو مأمور به افعله. قال: ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك، واضح؟ يعني أنت الآن الله أمرك بالإحسان، ما الواجب عليك؟ تنظر ما هو الإحسان الآن، ما الذي يعده الناس إحسانا للوالدين، مما يعني يستنكره الناس أنك تأخذ والدك إذا كبر إلى دار العجزة، يستقبحونه الناس ولا يعدونه من الإحسان. فهل من الإحسان وأنت قادر على رعايته أن تأخذه إلى دار العجزة؟ هذا ليس من الإحسان، لأن الناس يعدون الإحسان أنك تبقيه معك وترعاه، طبعا في الأحوال العادية الطبيعية، دع عنك الظروف الخاصة. فأنت الواجب عليك أن تنظر إلى الإحسان، ما هو الإحسان في هذا الزمان فتتبعه. قال: ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا. وفي المقابل العقوق، وكذلك ضده من العقوق والإساءة، ينظر فيه إلى العرف، سواء العقوق عقوق الوالدين أو عقوق الأقارب والأرحام والجيران والأصحاب. فما يعده الناس عقوقا فتجنبه ولا تتبعه. وكذلك قال الله تعالى في باب العشرة الزوجية والحياة الأسرية، الله سبحانه وتعالى أمر بمعاشرة النساء الزوجات، وكذلك أن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف. وهذه المعاشرة أيها الإخوة أمر عام لما يكون بين الأزواج من الأقوال والأفعال، فالعشرة لابد أن تكون بماذا؟ بالمعروف. ما قال لهم وحدد لهم نوعا من العشرة ويكون هذا النوع لكل الناس ولكل الأحوال ولكل الأزمان وفي كل الأماكن، بل ردهم إلى المعروف. كل ما هو من المعاشرة بالمعروف فيجب أن تتبعه. ولهذا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لها ما عليها، لها من العشرة بالمعروف ما عليها من العشرة بالمعروف. يعني يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، ويجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف. ولا شك أن هذا الباب باب واسع، كل ما هو من المعاشرة بالمعروف ولم يكن فيه محظور شرعي ولم يخالف نصا ولا إجماعا ولم تكن هناك مخالفة شرعية فهي مطلوبة. ولا شك أيها الأخوة أن الزمان تغير والأحوال تغيرت، يعني الآن مثلا أنك تأخذ المرأة الزوجة وتفسحها مثلا، تخرجها تذهب إلى المكان الفلاني أو كذا بالضوابط الشرعية، هذا لا شك من المعاشرة بالمعروف وإن لم يكن في سابق الأزمان. وهكذا أيها الإخوة، قول الشيخ: فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر، ردهم إلى ماذا؟ على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك. يعني مثلا مثال بسيط، ممكن في بعض المجتمعات إذا الرجل يأخذ زوجته إلى مطعم ليتغدى مثلا، هذا يعني شيء مش طيب، العرف عندهم مش طيب، ما يلزم أن يكون هذا العرف سائد في بعض الأماكن وفي بعض المجتمعات، بالعكس هذا في غاية الإكرام للمرأة. واضح؟ فالأعراف، حتى الأعراف بعضها تكون أعراف عامة وبعضها تكون خاصة ببلد دون بلد. قال: ردهم على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا، فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. من يتوقع أن حتى هذا من براهين القرآن؟ ولكن هذه دقة الملاحظة من الشيخ، يقول: انظر كل هذه التصرفات وكل هذه الأفعال المختلفة منذ نزل القرآن إلى اليوم، كم قرن نحن نعيش، وكم من الناس وكم من العوائد وكم، كلها سبحان الله تدخل في هذه الآية القصيرة الموجزة: وعاشروهن بالمعروف. لخصت لك الحياة الزوجية كلها، تلخصت في هذه الآية. ها؟ وبالوالدين إحسانا، كل الإحسان تلخص في هذه الآية سبحان الله. مثال آخر قال: وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني انظر الآن إلى باب الأكل والشرب والإسراف، بعض الناس يخطئ في هذا الباب كثيرا أيها الأخوة، ويضيق على الناس ويحرج على الناس، ويريد من الناس أن يبقوا على مثلا الأكل الذي كان يؤكل في ذلك الزمان، والناس أحوالهم تختلف من حيث السعة والضيق، من حيث الفقر والغنى. يعني هل كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وجاءت الكنوز إلى المسلمين؟ ها؟ فهل نقول الإسراف كل من يعني كان عنده أكثر من الماء والتمر فهو مسرف، كل من كان كل يوم في بيته لحم فهو مسرف؟ هذا يختلف أيها الأخوة باختلاف الناس. والإسراف والتقتير هذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص. الأمر الذي هو إسراف في حق هذا لا يكون إسرافا في حق هذا، صحيح؟ الآن واحد عنده مليارات الدراهم واشترى سيارة قيمتها مثلا مليون درهم أو مليونين درهم، هل يقال هذا إسراف في حقه؟ وهو ما شاء الله مؤدي حق الله في ماله، يساعد الفقراء المحتاجين ويتصدق وينفق، مع ذلك اشترى سيارة بهذه القيمة، هل نقول هذا إسراف لأنه اشترى سيارة بهذه القيمة؟ لا. طيب شخص ما عنده إلا الراتب اشترى سيارة بهذا المبلغ، أول يوم اتسلف من صاحبه وعبى بنزين، ثاني يوم ما عنده بنزين، هذا إسراف؟ ها؟ ها ولا في خلاف؟ إسراف ولا ليس إسراف؟ إسراف. إذا ما كان هذا إسراف فلا وجود للإسراف. وهكذا كل من يتكلف شيء لا يقدر عليه. نأتي إلى اللباس أيها الأخوة، كان اللباس فيما مضى إزار ورداء، وهو العرف معتاد، وعند الناس هذا في عرفهم يلبسون الإزار والرداء. نقول لا، الناس لابد في كل زمان يلبسون الإزار والرداء، وهذا هو أو كانت العمامة بشكل معين، أو كان الشعر، فهذه أيضا الزينة أيها الأخوة، الزينة حتى الزينة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأماكن، بشرط أن لا يكون هناك مخالفة شرعية، ما نهي عنه يجتنب. وهذا يؤكد لنا أيها الأخوة أن هذه الأمور الأصل فيها ماذا؟ الحل، الأصل فيها الحل وليس الحرمة. يعني مثلا كان في وقت من الأوقات، خلونا يعني خل نطلع من الدرس العلمي، أمور بيننا، يعني كان من الإسراف ها، أو اللي يشتري نعال مثلا مندوس، خلاص هذا الحين صار المندوس كل واحد يشتري، هل نقول اللي يشتري المندوس يعني تكرمون هذا النعال يعني هذا مسرف؟ ها، فلا بد نفهم هذه الأمور أيها الأخوة، لأن فعلا يحصل حرج عند البعض، يقول لا أنا ما ألبس هذا النعال بها. طيب إذا عندك والله فاتح عليك ومؤدي الحقوق، يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ماذا؟ ثوبه حسنا ونعله حسنا، هو عنده، فهل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذا ليس من الكبر، وإنما الكبر ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس. وهكذا أيها الأخوة أمثلة كثيرة في الحياة. يقول فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين لهم شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا فيها وقت نزول القرآن فقط. ما يجي واحد يقول الله لما قال وكلوا واشربوا كان هناك أكلات معروفة وأشرب معروفة، إذن هي المقصودة لأن القرآن نزل عليها، هذا ما يقول به قائل. إذن الآن من الآن يأكل خبز الشعير؟ صار الشعير مع ما فيه من الفوائد المعروفة صار ما يطعم إلا الدواب، هل نقول لا لابد نأكل الشعير؟ ها؟ فهذه الأمور الله سبحانه يعلم أنها تختلف باختلاف الأحوال. وكذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة ماذا؟ الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهل يقول قائل القوة المراد بها لما نزلت هذه الآية كان معروف السيوف والدروع والأقواس والنبال والسهام ها والأفراس والأحصنة وهذه الأمور، هذه هي القوة ولابد نحن نجهز الخيول الأصيلة السريعة المكر مفر مقبل مدبر من هذه الأنواع، وهذه نجهزها حتى هذا المقصود بالقوة، وأحسن السيوف الحادة. الله قال وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ، فكل ما هو قوة في أي زمان وفي أي مكان فهو مأمور به، وأن نعد لهم ما استطعنا من قوة. الآن القوة الأسلحة المعروفة، والجيوش تستعد بالأسلحة المعروفة من المدافع والدبابات والطائرات والصواريخ والأسلحة والذخائر والعتاد المعروف. فيقول الشيخ ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال الله تعالى مثال آخر إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكل ما هو تجارة وكل ما يعد رضا بين الأطراف فمأمور مباح وجائز للناس أن يفعلوه طبعا بالضوابط الشرعية المعروفة. الأصل في المعاملات الحل، والشرع وضع قواعد تضبط هذه المعاملات، كل معاملة خلت من هذه الأمور صارت مباحة. مثلا قاعدة الربا، فالمعاملات لابد أن تكون سليمة من الربا، ما يكون فيها الربا. قاعدة الغرر، قاعدة الغش والغبن، قاعدة الضرر، فهذه كلها قواعد وضعها الشارع، وثم ليتعامل الناس ما تعاملوا. والمعاملات المباحة أكثر لأن هي الأصل، والمحرم منها شيء قليل. قال لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا. يعني مثلا الآن الفقهاء قالوا شرط البيع أو ركن البيع ماذا؟ الإيجاب والقبول، هذا الركن الأساسي للبيع. الإيجاب ما هو؟ قول البائع ماذا؟ بعتك. والقبول قول المشتري قبلت، بعتك قبلت. الآن من في بيعه وشرائه يقول بعتك وقبلت؟ ها؟ الآن أنت في الجمعية حاسب كل شيء، أعطيته المبلغ رجع لك الباقي، ما يسألك، ما يقول ها بعتك اشتريت. وإذا سلف جمعية شارقة يقول لك عندك بطاقة الجمعية، هذا السؤال الوحيد. ما في بعت وقبلت، فهل نقول لا الآن ما وجد الإجابة والقبول ها ونحرم كل هذه؟ شوف كيف يحصل من الضرر ومن يعني الضيق والحرج على الناس. فإذن بيع المعاطاة، هذا اللي يسمونه بيع المعاطاة، يأخذ السلعة يدفع ويدفع الثمن ولا يحصل لف، لا حتى بين البشر وغير البشر، أنت تدخل الدرهم في الجهاز ويخرج لك ما قلت للجهاز، ها قال لك بعتك واشتريت. ف يعني يقول الشيخ كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال، طبعا إلا في عقود لها خاصية يعني في الشريعة، مثلا عقد النكاح، يمكن واحد يقول يعني خلاص ما دام هذا الزوج جاء المجلس وجلس وتعشوا ها هذا دليل أن لا، هذه أمور يعني، لأن كل ما كان الأمر فيه احتياط في الشرع فيكون فيه اهتمام أكثر. هذه أمور عادية يعني بيع شراء أكل وشرب، أما هذا لا، لأن يحصل فيه التناكر، يحصل فيه الاختلاف، فيه يترتب عليه إثبات أنساب، إثبات إرث بينهم، ولد، نسبة ولد. ها، ما يأتي واحد يقول لا أنا ما صار عقد، ما صار كلام. فهنا لابد من الكلام، لابد أن يقول زوجتك، قبلت منك هذا التزويج، بألفاظ معروفة ومعينة ومحددة في الشرع. لكن الأمور التي يتجاوز فيها يعني أمور راجعة للعرف، كل ما يعني حصل به الرضا من الأقوال والأفعال، انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات. الآن يعني يقولون وضع الطعام أمام الضيف إذن له بالأكل، يعني أنت لو مررت بمطعم، مطعم وما شاء الله أصناف موضوعة، وجئت وأكلت وخرجت، أدفع وضع الطعام؟ لا، قالوا أمام الضيف، جاءك ضيف، الأصل أنك ما يجوز تأكل من طعام غيرك، ها؟ لأنه من ماله، هذا ما يحل إلا بطيب رضا منه. هذا الرضا كيف يعرف؟ لابد يضع الطعام ويقول لك يلا تفضلوا. ها، في بعض يعني أعرف الناس إن عيب أنك مثلا تبدأ بدون ما يعني يعزم ويقول تفضلوا وكذا، لكن قال الفقهاء وضع الطعام أمام الضيف إذن له بالأكل. ما تنتظر والله حط لك الطعام، في بعض العوائد أنك يضع الطعام ويخرج ما يجلس، عيب يجلس يعني عند الضيف. يقولون يعني حتى الضيف يأخذ راحته، بعضهم يقول لا، لابد يجلس، هذا من باب المؤانسة للضيف. صحيح؟ ممكن هذا أيضا شيء طيب في بعض العوائد، في بعض يعني الناس. طولنا عليكم لكن الكلام في الأكل وهذا عادي. يعني يقول لهم يعني عادات معينة في التعامل مع الأكل، يعني مثلا في الذبيحة، ها، ذبيحة كاملة موضوعة، لهم مثل ما تقول يعني طقوس معينة، أنك تأكل من مكان معين، ما تهجم على الذبيحة وتن، لأن بعدك سيأكل ناس. فمن هذا الباب يدع الضيف حتى يأخذ راحته، ما يجلس الضيف مسكين يستحي وين يضع يده. فهذه أمور أيها الأخوة كلها أيضا تبين أن يعني ترجع لعادات الناس وأعرافهم. وهذا يقول وكم في القرآن من هذا الشيء، من هذا النوع، شيء كثير، مثل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف في باب الرضاع وكذا، وكذلك في باب النفقة، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، والنفقة على المطلقة. قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند زوجة أبي سفيان لما قالت أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، فردها إلى المعروف. وهذه القاعدة كما بيّن الشيخ رحمه الله قاعدة جليلة المقدار، عظيمة النفع. نسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. في سؤال أو أنا أسأل؟ في واجب، ها، وأنا يبدأ، ها، حضرته وحفظته زين. طيب خلنا نشوف فهمك، تغلط هنا ولا تغلط برا، ها، شوف فهمك للآية. هذا طيب، خذ المصحف، خذ المصحف، سورة النساء. إنما التوبة اقرأ الآية ها منو حضر؟ إذا أنت اقرأ الآيات من الآية هذه في سياق الكلام عن ماذا؟ عن الزنا والمرأة إذا زنت ها؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ها؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما والعلم عند الله أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الأمر وذكر هذه الفاحشة العظيمة واللذان يأتيانها يأتيانها الضمير إلى ماذا يعود أيها الأخوة إلى المرأة ولا إلى الفاحشة فاحشة يعني دائما هذه الفاحشة تحصل بين ذكر وأنثى هذا في العادة دع عنك الشذوذ يقول الله واللذان يأتيانها منكم يأتيان هذه الفاحشة فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ماذا توابا رحيما هذا ختم مناسب لماذا نعرض عنهما إنهما تابا وأصلحا ومن تاب وأصلح تاب الله عليه إذن من مقتضى كون الله توابا رحيما تواب يقبل التوبة فقبلها منهم ورحمهم بأن لم يعني ما أخذهم على أفعالهم تقبل التوبة منهم ثم تبين الآية من الذي تقبل منه التوبة ومن الذي لا تقبل منه التوبة ليس كذلك؟ هذا من غاية علم الله وحكمته أنه يقبل التوبة من هذا من كانت هذه مواصفاته وأنه لا يقبل التوبة من هذا وأنه أعد له عذابا أليما لأنه هذه مواصفاته فالكلام الآن ليس عن يعني من تاب تاب الله عليه وإنما الكلام عن من الذي تقبل منه التوبة وكون الله وكون التوبة تقبل إنما التوبة على الله أي واجب على الله بإيجابه هو سبحانه تفضلا منه وليس أحد أوجبه عليه سبحانه وإنما هو أوجب هذا على نفسه تفضلا دون أن يوجبه عليه أحد إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة وكل من عمل السوء فهو جاهل كل من عصى الله فهو جاهل ليس المقصود بالجهالة هنا أنه لا يعلم أن هذا ذنب إذ لو كان لا يعلم أن هذا ذنب أن هذا ذنب لن يتوب لما يعلم أن هذا ذنب راح يتوب أصلا هو يفعله وما يظن أنه ذنب المقصود بالجهالة أن كل من عصى الله فهو جاهل فجهله هو الذي أدى به إلى المعصية، جاهل لحق الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعلم أن هذه معصية. للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والتوبة من قريب هي التوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن تغرب الشمس من مغربها، هذه تطلع تطلع، أنا قلت تغرب، خطأ مطبعي سبق لسان، هذه التوبة من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وهذا من غاية علمه سبحانه وتعالى، مثل ما قال الأخ أن علمه بصدق توبتهم وأنهم تابوا في هذا الوقت، وهذا في غاية الحكمة، هذه غاية في الحكمة. إذ كيف يعني شخص عاين الموت هنا تنفع التوبة؟ خلاص الآن فرعون لما أدركه الغرق خلاص لا ميت ميت لا محالة، هنا قال أنه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن قد عصيت قبل. ففي هذا الوقت لا تقبل التوبة لأنه خلاص عاين شاهد بلغت روح الحلقوم، هنا تتوب، لأن هنا التوبة ليست توبة عن صدق، إنما توبة يقول يا الله لعل كلمة وهو أصلا خلاص ذهب زمن كل هذه السنين وكل هذه الأوقات فسحة في الأمة في العمر ما تبت الآن. هذا من غاية الحكمة، حكمته وعلمه سبحانه بمن يتوب من قريب ومن يصدق بتوبته. التوبة من قريب دليل الصدق، والتوبة في هذا الوقت دليل أنه غير موقن بالتوبة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو في نفس الوقت والله أعلم لو نجا من الممكن ما آمن، لأن ليس التوبة يعني من قلبه وليس صادقا في التوبة، والله يعلم من الذي يتوب توبة صادقة فيقبلها منه، وهذا في غاية الحكمة من الله سبحانه وتعالى. لما كان الكلام في الآية السابقة فإن تاب وأصلح، خلاص تاب وأصلح، إذن الله تواب رحيم يتوب عليهم، فأعرضوا عنهما، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.